العلم الذي يسميه الإيمان بمجيء الأصيل إيمان الأصيل وهو رسول الله فأشار إليه البعض ثم اقتدى عليه الصلاة والسلام والمغيرة لعبد الرحمن بن عوف ثم سلم عبد الرحمن من الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام ليسلم ما فاته وهو ركع قام السلام عليه بعد أن سلم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما عظم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم فقال لهم مطمئنا محسنا لسانهم أحسنتم هكذا فاصنعوا هذا فيه معاني عظيمة جدا منها تقدير المسلم أنه عمل خيرا منها أن نبعد الأمور العاطفية ونحل محلها الأمور الشرعية أن الإمام الرسمي تأخر أفضل من قدم من هو أحق ذلك إماما ولا يشك على الناس أخي ما بصير عيب يجيه رأينا رحمه الصلاة وكما ذلك لا الرسول عليه السلام قال لهم أحسنتم هذا لا تصنعوا كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخرون خمس دقائق عن الأذان فبيجي واحد يفتاح على الإمام يتقدم كما هذا لا يجوز المهم أنه عليه السلام لما قال لهم أحسنتم أخذ فاصنعوا اطمئنوا حين ذاك الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الرفعة التي كانت فاتتها من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان تعثر المسجد وسبقوا برفع وقتا يصلي كل واحد منهم لنفسه أعطى الله من جاء عليه العمل وبهذا القدر الكفاء والحمد لله رب العالمين. أما الخاطرة التي خطرت في ذلك فهي كما قلت لتأييد حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر الناس على جهل به نحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به ألا وهو الهوي إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين. جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبهم والسنة أن يسجد على كفين أن يتلقى الأرض بكفين لا بركبتين وذلك من له حكم من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه فيما لو سجد على ركبتيه. لا أريد الخوف في هذا ولكن هناك سنة مقابلة لهذه وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد انه السنه الصحيحه ان يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه مساله فيها خلاف قديم بين الفقهاء والسنه الصحيحه الصريحه الثابته في صحيح البخاري هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض الى ركعة الثانية لا ينهض الا ان يجلس جلسة خفيفة وهي التي تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا أي على يديه. إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة للحديث الذي كان من أدلة الهوي على الكفين إلى الأرض. هذا الحديث هو قول عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع كفيه قبل يديه ويضع كفيه قبل ركبتيه أي سطر الحديث الثاني يفسر السطر الأول منه. السطر الأول يقول فلا يبرك كما يبرك البعير كان القائل يقول فكيف يبرك البعير وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب ويضع كفيه قبل ركبتيه والوضع يتكتبه قبل ركبتيه. إذن المخالفة للبعية في الهوي تكون بهذه الصورة التي فسرت في نفس الحديث. هناك تفاسير وخلافات لسنا في صددها. الآن لم يتعرض الحديث لكيفية النهوض، هذا الحديث بالذات لم يتعرض لكيفية النهوض، لكني أقول وهذه هي الخاطرة، هنا موضع البحث. إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز مسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز أن يتشبه بالكافر، هذه قاعدة في الإسلام، لا يجوز المسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز له أن يتشبه بالكافر. وهناك أحاديث كثيرة في كل من الأمرين، في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشبه بالحيوانات، لا سيما في الصلاة. وفي الصلاة مثلا حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات التفات الثعلب وعن نقل الغراب للصلاة استعجال فيها الشاهد. فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات. الآن إذا استحضرنا في أذهاننا كيف يبرك البعير، يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير. هناك خلاف في المسألة الأولى كيف يبرك البعير، خلاف عجيب جدا، لأن لو كان البعير يعيش في عالم غير عالمنا قد نكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرك، أما وهو يعيش في عالمنا بل في بلادنا فمن عجب العجائب أن لا يزال علماء المسلمين طبعا غيرهم أنهم يختلفون في تصورهم بكيفية بروك البعير. والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرك على ركبتيه، لكن ركبتاه في مقدمتيه. هنا نجع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من جاز المعاد وغيره في هذا الاختلاف. لكن يقول الآن البعير هو يمشي على أربع، فإذا برك لا يصح أن نقول برك على يديه، لأن يديه موضوعتان كرجليه الأبد. إذن هو يبرك على ماذا؟ على مفصليه اللذين هما في مقدمتين. ما اسم هذين المفصلين؟ ركبتان. هذا محله في كتاب اللغة وهذا معروف. إذن لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيون من التشبه بالحيوانات بصورة عامة، وبهذا الحيوان الحقود المضروب به المثل في الحقد بصورة خاصة. فلا نبرك كما يبرك البعير، أي لا نضع ركبنا قبل كفينا، بمعنى آخر لا نتلقى الأرض بالركبتين كما يفعل البعير، وإنما نتلقى الأرض كفين حيث لا يستطيع ذلك البعير، لأن البعير يركع على أربع. الآن العكس هنا الشاهد يؤكد لهم هذه الحقيقة. البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ قولي لنا الآن البعير حينما ينهض يعتمد على ماذا؟ على ركبتيه. تصوروا معي البعير ثاني مقدمتيه، فهو يعتمد على المفصلين اللذين هما الركبتان. فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شرع البعير. لذلك جاءت السنة في الاعتماد على ماذا حين القيام؟ على الكفين. فإذا لا انفصال أبدا لأحد إذا خالف هذه السنة الصحيحة، وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليه الإشكال المعروف بالنسبة للأول. لا مناص لكل من يخالف سنة الاعتماد على الكفين حين النهوض من أن يشابه البعير، لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه حين ينعض وليس على كفيه، لأن كفيه خفيه صارين في القلب فهو يعتمد على ركبتيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تبركن أولا بروك البعير، لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك، ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفين. الكفان هما الاعتماد عليهما هويا ونهوضا. هويا على الكفين نهما ونهوضا على الكفين نعتمد. هذه النقطة بصورة خاصة ثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها بحجتها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع. هذا الذي أردت بيانه. والآن هذه الأسئلة التي عندنا.
الكفين
إذا صمت عند النهوض.
نعم.
نحن بقى الآن بصورة خاصة ما فقط لبيان الفرق ان البعير يكون معتمدا على رقبتين، اما التفصيل فمعروف انه يعتمد على قبضتين.
ما حكم الصلاة في مسجد او بيت خلف المشرع؟
بيت او مسجد خلف المشرع؟
نعم امام المشرع فهو يصلي.
هو خلف المشرع.
نعم.
هو
الامام يصلي. لا هو يعني المسؤول توجد المدافع العربية يعني خلال المسرح خلال المسرح. يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة خلف هذا المسرح، لأن الصلاة خلف النار التي نص الفقهاء على صلاة بها لا ذلك إلا لأن فيه تشبها لعباد النار. هذا التشبه في اعتقادي لا يظهر في مثل النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة. التشبه لا يحصل في صلاة المسلم خلف المسرح وفي هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة. ظاهر التشبه غير واردة هنا، لذلك أقول لا شيء في ذلك. لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه هو أن وضع المدفع في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين الثواب، وإن كان ولا بد فبين الصفين بحيث لا يقطع الصف. الناس اليوم في غفلة شديدة وشديدة جدا، والسبب في ذلك أن الناس ابتعد عن العلم والفقه بسرعة. أي فقه كان، كان سلفيا أم خلفيا، ما عز الناس عندهم هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل، لأن الناس اليوم كلهم إلا قليلا أي جلهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا. وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي ثلث قرون لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملأوا الدنيا على الملأ الأربعة. ليه؟ لأن هذول يتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة. هذول كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل. الشاهد اليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السلفي بصورة خاصة. فإن كان يجب في هؤلاء العلماء أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ إن كان وجد فيه المتفقهة فهم مقيدون، فهم أسرى ما يقرأونه في هذه الكتب، ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جد من الأمور إن كان خيرا أو شرا. من ذلك لا يجدون في الكتب ما صرحت لكم آنفا، لا يجوز إقامة المدفع بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، وإنما ينبغي وضع مع الجدار يمين أو يسار. لا يجوزون مثل هذه العبارة، لكنه لو كانوا فقهاء لا استطاعوا أن يقيسوا، إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم، وإذا كانوا فقهاء على كتاب السنة أن يقيسوا على النص. الفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف، ذكروا هذا جزاهم الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر الصف الأول، الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الناس. أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر. الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس صف أول. كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع للطفل هذا ماشي من الجدار إلى الجدار. ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه وقع الصف. إذا الصوبيا أكبر في المنبر، المنبر لا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطوة وفيه التعليل آخره. مع ذلك ما دام يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنة ثلاث درجات فقط. فالصوبيا أيضا يجب إذا احتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى صوبيا فإما أن يضعوه بين العضلتين حيث لا ينصف بينها وإما أن يضعوه مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف. أما القراءة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم آنفا. فهناك مثلا مسألة خلافية قديمة فمما يوصف له أن يظل هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا. مثلا في الصلاة المسألة فرعية بسيطة كما يقولون لكن هذا ثمار مرة مع الأسف الشديد. الخلاف منذ أي سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رد الوجوه في الصلاة. مثلا المذهب الحنفي يقول يكره رفع الوجوه في الصلاة إلا أن تكون في حرام. الجمهور يقول الكبير وارد. ليس للحنفية حجة إلا حديث ابن يحيى أي ليس فيها علم. هذا الحديث هو النهي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى الرفع. فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقال ذلك الرفع. بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنة والمسلمين وغيرها عن نحو أكثر من 20 صحابية كلهم يثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة اقترحنا من خلاف الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم. ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم يرى الرسول عليه السلام فنحن لا نلومه ولا نقول له بما لم ترى وكيف خفي عليك هذا. لا الإنسان يعني له حدود وحلقات محدودة لكننا نقول للذين يتشبهون بهذا الخبر الناس لرفع اليدين لماذا تعتقدون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون فيها وتقررون هذه الأصول. من حجل حج على من الأحفر. فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر مثل مالك بن حويرث مثل أنس بن مالك وجماعة كثيرون منهم من سمي ومنهم من لم يسمى كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع ورفع منه. ابن مسعود لم يرى ذلك ولذلك لم يثبت عنه انه رفع. واصحاب الكوفيون فلسوا مسلكه ومسوا طريقه. فلها عتب على ابن مسعود ان هذا الذي علمه او بلغه لكن عتب له والاخذ في حديثه الماضي خلافا للقاعده المتفق عليها من علم حجه على من لم يعلم ومن حفظ حجه على من لم يحفظ. فلذلك حجه اي اقام الحجه الامام البخاري رحمه الله في جزء من الخاص الذي الفه في رفع اليدين هذا المختلف فيه فكان الحجه على المناخير لشرائط الرفع عند الركوع مثلا في هذه القاعده. وقال ان هذه القاعده محصوله من نصوص شرعيه اذكر منها انه ذكر قصه الخلاف بين الصحابيين الجليلين احدهما ابن عمر عن بلال والاخر ابن عباس. بلال يقول لابن عمر وعمر يروي عنه انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبه في وسط الكعبه
وقال ركعتين ويقف وقفا دقيقا ان المسيح صلى ركعتين كان بينه وبين جدار الكعبه وحفظ الورعين وانه كان من يمين وعمود يعني يساري عمود فهو صلى بين عمودين وهذا الوقف يعني انه على علم لانه وقف صلاه الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وقفا دقيقا. ولما خرج الرسول عليه السلام واصحابه تلقاهم ابن عمر فسال بلالا فذكر له ان الرسول عليه السلام صلى ركعتين هكذا. ابن عباس وكل الحديثين صحيح البخاري. ابن عباس يقول لم يدخل الكعبه ولم يصلي الا في قبل الكعبه يعني خارجها مستقبلا لها. يقول البخاري رحمه الله بعد ان يروي خبرين عن صحابيين جليلين كل منهم ثقه قال بخبر من اخير العلماء بخبر من اسفل لان الذي اسفل علم والذي نفى لم يعلم. فلا نقول له كما قلنا ان تبين لم تعلم لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم. من هذا الحديث وان ثابت وضعت هذه القاعده من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وبهذه القاعده تحل مشاكل كثيره. لا يجوز ان نقول بان مثل الخلاف رب الدين الصحيح مثل الفرعيه والرسوخه كما يقولون ولكن ترتب وراءها اشياء خطيره جدا منها ان الصلاه وراء الذي يرفع يديه مكروهه تحريما ومنها اي من اثر هذا القول انتقال ائمه المسلمين المساجد منذ مئات السنين الى اكثر من امام واحد في المسجد الواحد هذا حنفي وهذا شافعي وهذا يختلف باختلاف البلاد. فاذا كانت البلاد الدوله والقوله والسطو لمذهب فليس هناك الا امام واحد واذا كانت الدوله والدوله لمذهبين فهناك لابد ان يوجد امامان والا فاربعه وهذا نحن كنا نشاهده الى عهد الخليل في المسجد الكبير هنا في المسجد البنونيه اربعه محاريب في كل محراب امام حنفي شافعي مالكي حنبلي. هذا التخلص من اين جاء؟ من هذه الخلافات اللي يسمونها هذه انها خلافات سهله وبسيطه. رفع اليدين في الصلاه مكروه تحريما لانه وصل مذهبنا يقول يعني مذهب الحنفيه والصلاه وراءه يرفع يديه ايضا تفرع من وراء ذلك هذا القول مكروه. هذا الخلاص من الصلاه نتخذ امام يصلي على مذهبنا وما يرفع يديه ونحو ذلك من الخلافات. ايضا على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم ان يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع الى القواعد والاصول التي اتفقوا عليها ومنها من علم حجه على من يعلم حجه على من لم يعلم.
سؤال في صفة صلاة النبي بينتم رأيكم في أن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة فما صحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفق بينها وبين ما رأيكم؟
مثل هذا السؤال لا يحصل بل لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بعقل الطريق هو يدرس فقه الصلاة ويدرس الأحاديث الواردة فيها يحطها قدام جانبا وما يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث المشكلة عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في سر الصلاة يحط عليه علامة بسجل أو في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث أولا صحيح نعم صحيح ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهنية أم لا يدل ممكن جواب
أما عقيلة موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين. أنا لو كنت حاكم الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا سبحانه وفضله نستحضر شيء وفوتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتاج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهلية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتح الكتاب فإنه لا صلاة ضمن المكبر غير الباب. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وآتي له رمشي، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجد وجود. إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرأوا وراء الإمام، هذا لا يفيد. قال إلا بفاتح الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. كان دليل الوجوب، لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول فشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يقول من الحديث اللي أشكرت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك الجواب، وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا ذهبنا في كتابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر في الغاية، والحمد لله رب العالمين.